الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة التي استدل بها شيخ الشريعة على أن المقصود من حديث لا ضرر هو النهي دون النفي. كنا استدل بمجموعة من الوجوه، 6 وجوه. الوجه الأول قدم سابقا وهو ذكر جملة من الشواهد على أن النفي في لغة العرب من القرآن وغير القرآن يستعمل في النهي، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. محاضرة جديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني التبادر، حيث قال قدس سره وبالجملة في صفحة 26 من هذا الطبعة الذي عندي، وبالجملة فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاورات. الخالية عن شنو الخالية؟ خالية لا، أنا اللي قلت خالية يعني مو يكون ذهن مشوش بما أفاده الشيخ الأنصاري، مو احنا قد يكون يقول ذهنكم أنتم مشبع بمن؟ بما صار إليه الشيخ الأعظم. ما دام ذهنك شبع بهذا انت خربطت ذهنك، صار ذهنك مخربط ما يفيد. لا لا، احنا نريد الأذهان الخالية المتبادر إليها شنو بالجملة. فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاضرات، خلي نقاط أحدث أنا الزائد، ليس إلا النفي التكليفي. هكذا أباد قدس سره وفيه. إن التبادر حينما يدعى لا بد وأن يدعى بلحاظ المدلول الاستعمالي لا بلحاظ المدلول الجدي. فنحن حينما نقول المتبادر من صيغة أقيم الصلاة مثلا هو الوجوب، يعني هي مستعملة في الوجوب وإنما يتبادر إلى أذهاننا الوجوب لأنها استعمل، أو لأنه هذا الكلام استعمل في الوجوب. التبادر يدعى بلحاظ المدلول الاستعمالي دون المدلول الجدي، يعني الذي يريده المتكلم في نفسه. فإن ذلك يمكن إثباته من خلال القرائن، ولو القرينة كانت اتصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، يعني بين المدلول الاستعمالي الذي يعبر عنه بعالم الإثبات وعالم الدلالة وبين عالم الثبوت، فبإصالة التطابق نثبت المدلول الجدي، وإلا فالتبادر ابتداءً هذه من الأشياء هاي من الأشياء المهمة والواضحة، ينبغي أن تكون واضحة. التبادر ينظر إلى المدلول الاستعمالي ويشخص المدلول الاستعمالي، فنقول نفهم من جملة أقيم الصلاة الوجوب، يعني مستعملة في الوجوب، وأريد منها على مستوى الاستعمال أريد منها الوجوب. وأما أن هذا الوجوب هو مراد للمتكلم جدا وقلبا وواقعا ونفسا، فذلك يثبت بالقرائن، ولو كانت تلك القرينة هي ماذا؟ إصالة التطابق، باعتبار أنه إذا لم يبين عن مرادي الجدي شيء آخر غير ما شنو استعمل فيه الكلام، فهذا يعني في نظر العقلاء أنه يريد جدا وقلبا ونفسا، يريد نفس معنى المستعمل فيه. وبالجملة التبادر يشخص المدلول الاستعمالي، وإذا قبلنا بهذا فلا معنى لأن يقول شيخ الشريعة إن المتبادر هو النهي، فإن المدلول الاستعمالي حتما هو مدلول استعمالي، حتما هو النفي، فإن كلمة لا هنا نافية. نعم نحن نقبل من شيخ الشريعة أن المراد هو النهي، ولكن لا على مستوى الاستعمال، بل على مستوى المراد الجدي، وعليه فلا معنى لأن يقول قدس صادر هو النهي، بعد الالتفات إلى أن المدلول الاستعمالي هو النفي جزما دون النهي، حيث ان لا نافية، لا نافية يعني على مستوى المدلول الاستعمالي. نعم اذا اثبت بالقرائن ان المراد الجدي هو النهي فذاك شيء اخر، ولكن هذا يعني لو أثبت بالقرائن ذلك، هذا يعني أنه تمسك بالقرينة لا أنه تمسك بالتبادر. إذن التبادر لا معنى لذكره على مستوى المدلول الاستعمالي للجزم ببطلانه، هذا المدلول الاستعمالي هو النفي، ولا على مستوى المدلول الجدي، فإن المدلول الجدي يثبت بالقرينة لا أنه يثبت بمن؟ بالتبادر. وهو الآن يريد أن يتعامل فقط وفقط مع يتعامل ويا من؟ مع التبادر دون أن يضيف شيء جديد يعني قرينة، وإلا صار هذا دليلا آخر ليس ويغير التبادل. الآن يريد نفس التبادل. على أي حال هذه المناقشة أرجو الالتفات إليها، فإنها ظريفة جدا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره. الوجه الثالث Thank you. مو احنا كلامنا وين في لا ضرر لو في لا ضرار كلامنا في لا ضرر مو في لا ضرر في لا ضرار سال عن نقبل يدين عنا مفادها ماذا ما عندنا حركة الحركة كل الحركة في من في لا ضرر هنا الحكي مو انه في لا ها فتقول على ان المتبادر من كلمة لا ضرر هو النهي فهذا باطل هل ما اقبل من حجة المتبادر هو النهي مو النهي بس قل لي المقصود الجدي المقصود الجدي هو النهي مو تقول لي المتبادر تبادر لا تتمسك به خطأ فإذا قول المراد الجدي هو ماذا النهي لكن يكون طبيعي يكون السبب التبادر ما على معنى تتمسك خطأ التمسك هو أنا أقول الجبطة والشيء الظريف الذي قاعد بينه وهذا تبادر ما إلى معنى يثبت المراد الجدي من خلال التبادر تبادر يثبت المراد الاستعمالي وأما المراد الجدي يثبت بالقرينة ولو قلنا هي إصالة التفاضل الوجه الثالث التمسك إنه ورد في بعض روايات لا ضرر قيد على مؤمن حيث قيل لا ضرر ولا ضرار على مؤمن وبعد وجود هذا القيد يتعين أن يكون المقصود يكون المقصود شنو هو هو النهي أي لا تضر لا تضر منه المؤمن ولا معنى لأن يكون المقصود ما أتاده ما أتاده منه الشيخ الأعظم من أن المراد هو نفي الحكم الضرر فإن قيد على مؤمن لا يتناسب مع هذا معنى الذي أفاده الشيخ الأعظم إذن أريد أكرر ما عندي شيء قيد على مؤمن منبه واضح على أن المقصود هو النهي دون النفي هذا ما أفاده قدس سره وفيه أولا وثانيا وفيها أولا إن قيد على مؤمن وإن ورد في بعض الروايات ولكن تلك الرواية هي ضعيفة السند فإنه ورد في رواية ابن مشكان عن زرارة وهي مرسلة حيث رويت عن بعض أصحابنا يعني في سلسلة السند يوجد عن بعض أصحابنا عن ابن مشكان عن زرارة عن الإمام عليه السلام ولا معنى فنيا يتمسك بالرواية التي هي ضعيفة السند هاي مناقشة غير مهمة هاي مو مهمة زين وثانيا المهمة هذه صحيح ان قيد على مؤمن يتناسب معه النهي دون النفي صحيح ولكن ما ادري افتهمت شريد اقول ان يولا لعل هذا القيد يرتبط بالفقرة الثانية اي بفقرة لا ضرار وكلامنا ليس فيها وانما في فقرة لا ضرار ونحن نسلم أن فقرة لا ضرار من الوجيه أن يكون المقصود منها هو شنو النهي. ولكن بالنسبة إلى فقرة لا ضرر ندعي أن المقصود هو النهي، وعليه فلا يمكن إبراز هذا القيد، القيد على مؤمن، كقرينة ضد ماذا؟ إرادة النفي من فقرة لا ضرر. إذ من المحتمل أن هذا القيد قد ذكر بلحاظ الفقرة الثانية، وفيها نسلم بإرادة النفي. اي لا وشوف وايا ما ادري اي وجيه يعني لا ضرر على مؤمن يرجع ماذا للجملة الثانية ما تلك الجملة، وماكو حاجة يقطع بعد ماكو حاجة، هو الضرار اصلا مأخوذ به شنو هو هذا الضر غيرك يعني، فهو قيل على مؤمن سيرتبط بالجملة بالفقرة على اي حال. الوجه الرابع من الوجوه التي تمسك بها شيخ الشريعة انه ورد في بعض الروايات مخاطبة سمرة، مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله لسمرة بأنك رجل مضاف، ثم قال صلى الله عليه وآله ولا ضرر ولا ضرار، فإن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يردع سمر ويقول له إنك مضار بالأنصاري، يعني أنت تضره تدخل عليه بلا استئذان وهو يقول لك استأذن ادخل، مو ميت. فإن الأنصاري لا يقول لتمر لا تدخل، لا لا يقول لك من حقك كل يوم ادخل اطب واطلع المن إلى نقلك، هذا حق لك، ولكن حينما تدخل قل يا الله. فإحنا من نقول يا الله لما هذا يا الله أقول يا الله حتى الحرمة تتحجب في بيتها، فهو لم يرضى بذلك، قال لا الله ما اسمعك ولا. فقال له النبي إنك رجل مضار، يعني تريد أن تضر بالأنصاري، ثم قال له لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز الإضرار ويحرم الإضرار بالمؤمن. إذن هذا يكون شاهدا واضحا على أن حديث لا ضرار ناظر إلى إفادة إيش النهي دون النفي. إذ لو كان المقصود هو النفي فلا ربط بين قوله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار وبين لا ضرر بمعنى النفي، يعني أن كل حكم يصل إلى درجة الضرار فيكون ذلك الحكم منفيا، ان هذا لا ربط له بقوله انك رجل مضاف، بخلاف ما اذا كان المقصود هو النهي فان الربط يكون واضحا، اذ المورد يصير بمثابة صغرى وكبرى. فالصغرى بينت بلسان انك رجل مضار، والكبرى وهي يحرم الاضرار بينت بفقرة لا ضرر ولا ضرار. هكذا أفاد قدس سره، وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا ما أشرنا إليه فيما سبق من أن هذه الكلمة إنك رجل مضار هو ورد في رواية ابن مشكان، فإنه فيها ورد أنه صلى الله عليه وآله قال لشمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فكلمة مؤمن وكلمة انك رجل مضار وردتا، وين وردتا؟ انتو شمرات الروايات، احنا في صدر قاعدة لا ضرر انقلنا الروايات. اول رواية اللي انقلناها هي الذي تتحدث عن قضية شمرة، قلنا نقلها الشيخ الكليني بطريق صحيح، هذا ما لك شغل فيه. الطريق الثاني، لاحظ الرواية هنا تذكرناه، هي هذه بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لشمر إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن بالتالي أنت تمسكت بالرواية الضعيفة، ضعيفة سندا، التي تشتمل على إرشاد. إن هذه المناقشة مو مهمة يا أخي العزيز، المهم هذه المناقشة الثانية. وثانيا نسلم أن الربط إنما يتحقق فيما لو فرض أن الحديث يريد إفادة، يريد إفادة ماذا؟ النهي دون النفي. نسلم صحيح 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 كما قلت، ولكن النهي يمكن أن يقال باستفادته بلحاظ الفقرة الثانية، أي فقرة لا ضرر. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما ذكر الكبرى ذكرها بلحاظ الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى. وإذا قلت، فقد واحد منكم يقول لي لماذا إذا ذكر النبي يعني صح شنو ولا شديد أقوله الفقرة الأولى، أعني فقرة لا ضرر، ما دام الشاهد لدى النبي صلى الله عليه وآله هو بلحاظ إيش؟ بلحاظ أي فقرة؟ فقرة ثانية. فالأولى لماذا ذكرها؟ قلت إنه صلى الله عليه وآله أراد أن يبين قاعدة عامة للمسلمين، وأنه متى ما وصل الحكم إلى درجة الضرر فهو منفي. هذا بجزئه الأول، بجزئه الأول. وأما بالحرف جزئه الثاني، لا يجوز الإضرار بالمؤمن، والشاهد هو بلحاظ فقرة ثانية. ولكن هذا لا يعني أن ذكر الفقرة الأولى يكون لهوا وبلا فائدة. كلا، فإن القواعد لا بد وأن تذكر بشكل كامل، وإن كان مورد الاستشهاد في بعض أجزائها دونها بتمامي، دونه بلحاظ تمامي أجزائها. فهو سبحانه الآن يريد أن يسمهم قاعدة. هذه أرى أنها دقة زائدة. بعد التالي هي قاعدة من الكلمات القصار أوحيت إليه صلى الله عليه وآله. فهو لمن قالها ما أوحيت إليه بهذا الشكل فهو قاعد يقدمها للمسلمين. أما تعال اذكر ماذا ما دام الشاهد ادفع إليه قدم الجزء الثاني. هذا أشوفا الدقة فنية أكثر. الوجه الرابع الراء الخامس الذي ذكره قدس الشيخ إن أهل اللغة قد أطبقوا على تفسير الحديث لمن بالنهي دون النفي. فهم حينما يذكرون هذا الحديث يفسرونه بأن المقصود أي لا يضر بعضكم بعضا بهذا أو ما يشبهه. وحيث إن كلام اللغوي ولو في خصوص حالة شنو شريد أقول الإطباع والإجماع حجة فيكون هذا شاهدا صالحا. وفيه أولا إن أهل اللغة عادة يفسرون المدلول الاستعمالي يعني الموضوع له معنى الموضوع له دون المرادات الجدية القلبية. الوظيفة اللغوي بيان معنى اللفظ أي المعنى الموضوع له، وأما المراد الجدي فهو شيء لا يرتبط به كلغوي. ومن الواضح أن المدلول الاستعمالي ليس هو النهي، وإنما هو النفي جزما، فإن لا نافية وليست نافية. إذن هذا الذي ذكره أهل اللغة نجزم ببطلانه فإنه ليس هو المدلول الاستعمالي، وكلامهم إنما يكون حجة لهذا المدلول الاستعمالي الذي يرجع تشخيصه إليهم. أما المرادات الجدية فتدفع ماذا تدفع في القرائن والتأمل وملاحظة الأمور إلى آخره. هذا أولا. وثانيا إن تحصيلا لا أريد أن أقول أن هذا جزما شنو لما قالوا فسروا بالنهي، ومفروض هم وظيفتهم ماذا تشخيص المدلول الاستعمالي. أما المدلول الجدي مو وظيفتهم، وإنما يرجع تشخيصه علما حسب القراءة عافية، فالاستشهاد به في غير محله هذا عافية. فإذا مو شغلهم فشيخ الشريعة شنو يجي يستشهد؟ لا اتهموا بنا بما هم أهل اللغة. إذا بما هم أهل اللغة هاي مو وظيفتهم، هاي وظيفتهم يكون يفهمون المعنى استعمال الوضع مو المعنى الجدي والمراد الجدي، فهذا خارج عن وظيفتهم، اذا لا معنى لان يتدخلوا في هذا المجال. وثانيا ان تحصيل الاطباق شيء مشكل، فان اهل اللغة عادة ينقل بعضهم عن بعض، لا ان لهذا الرأي مستقل عن ذاته. فهو يلاحظ أن اللغوي الأول ماذا ذكر؟ انه ينقل ذلك المعنى الذي ذكره اللغوي الاول. وبتعبير اخر هو ليس عنده ابداع ورأي، وانما هو مجرد ناقل ينقل انه قيل تستعمل في كذا. إذن اتفاق بذلك المعنى الذي يورث الاطمئنان ويكون حجة ليس بثابت ما دام هو مجرد متابع للغير. والوجه الأخير الذي ذكره شيخ الشريعة، هذا أكمله، الوجه السادس من الوجوه التي تمسك بها قدس سره، إنه لو كان المقصود هو النفي دون النهي يلزم كثرة التخصيص المستعجن، باعتبار أنه لو كان المقصود النفي أي كل حكم وصل إلى درجة الضرر فهو مرفوع، فيلزم الإشكال في باب الخمس، فإن الخمس حكم ضرري، لأن الإنسان حينما نقول له تعال ادفع، ماذا ادفع؟ خمس أمواله، وخمس الأموال مالته ما شاء الله يصير مدرج قد 100 مليون، 200 مليون، مليار، يصير ما أدري قد يصير، هذا ضرره راح ينقص أمواله تنقص. وهكذا الزكاة حكم ضرري، والجهاد حكم ضرري، والقصاص حكم ضرري، والدية حكم ضرري، وهكذا. فيلزم كثرة التخصيص المستهجن، وهذا إنما يلزم لو فسر الحديث بالنفي، أما لو فسر بالنهي وأنه لا يجوز أن يضر بعضكم بعضا فلا يلزم منه هذا المحذور. هكذا أفاد قدس سره، وفيه إنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بعض التنبيهات عرض هذا الإشكال، يعني إشكال لزوم كثرة التخصيص المستقبل، ويأتي كيفية دفعه والجواب عنه، فننتظر إلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى. هذا كله في الوجوه التي تمسك بها شيخ الشريعة قدس سره لإثبات ما أراد، وهناك بقية للحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.